الى نفس الهيئة، الى نفس الوجود، الى نفس الطلب. وقد ذكرنا فيما مضى ما ذكره الشيخ الاعظم ورد المصنف على الدليل الاول والثاني. بعد ذلك انتقل المصنف الى اشكال حاصل هذا الاشكال، انه بناء على رجوع القيد والشر الى الهيئة يلزم منه لغوية الانشاء بتقريب. أن المصنف كما ذكرنا وافق المشهور من أن الشرط راجع إلى الهيئة. هذا المستشكل يقول أن رجوع الشرط إلى الهيئة يلزم منه أمر لا يلتزم به المصنف ولا المشهور، هو لغوية الإنشاء. بتقريب أن الشرط إذا رجع إلى الهيئة أي إلى الوجود، كان الوجوب معلقا، نفس الوجوب ونفس الطلب معلقا على حدوث شرطه وحصول شرطه، وبالتالي عند إنشائه أي عند إنشاء الوجوب المعلق على شرطه الاستقبالي لا يكون ذلك الوجوب وجوبا فعليا، بفرض أن الشرط لم يتحقق بعد، شرطه إنما يكون شنو؟ استقبالي الحدوث. وبالتالي يلزم أن يكون الإنشاء موجودا والمنشأ استقبالية. فنسأل إذا كان المنشأ وهو ترتب الوجوب إنما يحدث في الزمن المستقبل، فحينئذ ما الفائدة من إنشائه في هذا الوقت؟ فإذا حدث الشر في وقته ينشئه المولى مطلقا، فلماذا ينشئه في هذا الظروف في هذا الوقت مع علمه أي مع علم المولى أن المنشئ وهو الوجود طبعا إنما سيكون في الزمن الاستقبالي بحدوث شرطه؟ فلا حاجة لهذا الإنشاء ما دام أن المكلف على كل حال لا يتحرك ولا ينبعث إلى مطلوبه أي مطلوب المولى. فإذا يكون إنشاء المولى لطلبه في هذا الظرف، يعني في ظرف عدم تحقق الشرط، يكون ذلك الإنشاء لغويا لا حاجة له. وبدلا من ذلك يمكن للمولى أن ينشئ طلبه فعليا إذا تحقق الشرط، فلا ينشئه في هذا اليوم. فلو كان طلبه متعلق على مجيء زيد مثلا فلا يقول إذا جاءك زيد فأكرمه، بل إذا جاء زيد ينشئ المولى ماذا يقول؟ أيها المكلف اكرم زيدا، فينشئه شنو؟ ينشئه مطلقا حالا فعلا، ولا حاجة إلى الإنشاء المشروط التقديري. على تقدير أنني أنشئ وجوب الإكرام على تقدير مجيء زيد، هذا لا داعي له. فإذا يكون تشريع وإنشائية الوجوب في هذا الوقت يكون مما يستلزم المغوية ولا حاجة له. هذا حاصل الإشكال. حاصل الجواب، المصنف قال يمكن لنا أن نستفيد فائدتين من تقدم الإنشاء على المنشأ، أي بعبارة أخرى يمكن أن نستفيد من أن الإنشاء في هذا الوقت والمنشأ شنو في وقت آخر، يمكن أن نستفيد ولا حد ولا أقل فائدتين. الفائدة الأولى أن المولى بإنشائه الآن فلا حاجة لأن ينشئ إنشاء جديدا لفرض حصول الشرط، لأن بمجرد حصول الشرط شو يكون بعد يتسع الوجود؟ شو يكون فعلي؟ وهذه الفعلية داعية ومحركة وباعثة المكلف لتحصيل مطلوبه. فبالنتيجة لا داعي لأن ينشئ المولى إنشاء غير ما أنشأه أولا، فإذا انتفع فيه فائدة عدم احتياج المولى إلى إنشاء جديد إذا تحقق الشر في رصده في وقته. بل لعله، ما هذا الاحتمال موجود، بل لعله أن المولى لا يستطيع، طبعا أنا أقصد المولى عام، يعني مو أقصد فقط المولى الحقيقي، بل لربما أن يكون الأمر بل يمكن ولعل أن لا يتمكن الأمر من الإنشاء في بطنه. طبعا إذا أراد أن ينشئ في بطنه شو يكون هذا الإنشاء في بطنه؟ في راح يكون إنشاء مطلق. لعله أن الأمر في بطنه لا يتمكن من الإنشاء، فإذا انتفى في الإنشاء في هذا الوقت المعلق على شنو؟ على حدوث أمر ولو استقبالي، أنه لا يحتاج إلى إنشاء أمر جديد بمجرد تحقق الشرط، ويكفيه ما أنشأه أولا. هذا من جهة. من جهة أخرى قلنا لعل المولى أو لعل الأمر لا يتمكن من إنشاء أمره مطلقا في ربه في وقته. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية إذا بالك يمني أن الإنشاء في هذا الظروف إنما يكون فعليا في حق من توفر فيه الشرط، ويكون إنشائيا في حق من لا يتوفر فيه الشرط. بتفريق أن المولى إذا علق وجوبه على شيء كتعليق الحج على الاستطاعة مثلا، عندما يقول المولى إن استطعت فحج، الآن أنشأ وجوب، هذا الوجوب وجوب الحج أنشأ وعلق على ماذا؟ ممتاز، على الشرط وهو الاستطاعة. فهذا الشرط يكون فعليا في حق من يتوفر فيه الشرط وهي الاستطاعة، ويكون إنشائيا في حق من لا يتوفر فيه الشرط. فبالنتيجة عندما ينشئ المولى إنشاء معلقا على حدوث أمر، لعل الأمر موجود في الخارج في حق شخص وغير موجود في حق شخص آخر. فالنتيجة أن لهاتين الفائدتين يمكن لنا أن ندفع بما ذكر من الإشكال المتوجه على المصنف. فإن قلت هذا الإشكال على من؟ على المصنف والمشهور من رجوع القيد إلى من؟ من رجوع القيد إلى الهيئة. فإن قلت فما فائدة الإنشاء؟ هذا سؤال استنكاري. شنو فائدة الإنشاء؟ الإنشاء يعني في الحال في هذا الوقت إذا لم يكن المنشأ به بهذا الإنشاء طلبا فعليا وبعثا حاليا، بعد ماكو فائدة. وإذا ماكو فائدة شو يستلزم؟ لغوية من؟ لغوية الإنشاء في هذا الظرف. فلازم على الآمر شنو؟ أن يؤخر إنشاؤه بحيث يكون إنشاؤه شنو؟ فعليا حالا لا تقديريا مشروطا، باعتبار أنه لا فائدة ولا ثمرة ما دام أن المكلف لا ينبعث ولا يتحرك إلى المأموره إلا بحدوث شرطه وضرطه في الاستقبال. قلت كفى فائدة. هاي الفائدة الأولى من فوائد أن يكون الشرط موجودا والمنشئ أو الشرط لم يتحقق بها. كفى فائدة له أي للإنشاء. طبعا الإنشاء المشروط لتحقق شرط في الاستقبال. كفى فائدة له أي للإنشاء أنه أي أن الإنشاء يصير بعثا فعليا. طبعا يصير بعثا فعليا بنفسه. متى يصير بعثا فعليا بنفسه؟ قلنا بالفائدة الأولى إذا تحقق شرطه. فالسؤال أنه لو أنشأت وقلت لك إذا جاءك زيد فأتركه، إنشاء موجود لكن المنشأ ماذا ما حاصل؟ المنشأ معلق على ماذا؟ على تحقق الشرط. فالساعة وإجاء زيد، إذا جاء كثير وتحقق الشرط حينئذ هل أحتاج إلى إنشاء جديد أو كفى الإنشاء الذي أنشأته قبل ساعة مثلا؟ أحسنت. إذا يكفيني ما أنشأته أولا من أن الإنشاء يكون فعليا بمن؟ بفعلية وتحقق شرط. لأن أكثر من مرة قلنا فعلية الجزاء تتوقف على فعلية من؟ فعلية الشرط. أنه يصير فعليا بعثا فعليا بعد حصول الشرط، أي بعد مجيء ذيش، بلا حاجة إلى خطاب جديد، إلى خطاب آخر، إلى إنشاء غير الإنشاء الذي أنشأه أول مرة. يكفيه ما أنشأه أول مرة ولا يحتاج إلى أمر وخطاب وبحث وتحريك وطلب جديد. لا هو لا هو لا هو شو اللي يقول؟ يقول أنا أنشئ الإنشاء شنو مالنا عبارة عن جعل الحكم في أحدة المسلم الاختبار الإنشاء. فأقول إذا جاءك زيد فأتوه إنشاء موجود المنشئ وهو الطلب الحاصل بذلك الإنشاء علقت على ماذا الإتلاف على المزيد الشرط بعد ما متحقق فالمنشئ غير موجود. فماذا أقول إذا تحقق الشرط إذا أصبح الشرط فعليا أصبح المنشئ والطلب والجزاء والدعاء شنو فعليا. يقول فإذا تحقق الشرط بعد ساعة أي جاء زيد بعد ساعة أصبح الفعل أو أصبح الطلب والوجود شنو فعليا فلا حاجة إلى أن أنشئ خطابا غير نفس الخطاب الذي أنشأته أول مرة. يعني نفس الإنشاء الخطاب ترى نفس الإنشاء عبارة المسلم الخطاب يشبه الإنشاء بحيث لولا لما كان فعلا متمكنا. يقول هذا كأنه في كلامه يقول ألا يوجد هناك احتمال تفتني ألا لعله أن يكون الآمر أي آمر هسه أن لا يكون متمكنا من صدور أو من إصدار أمر في ظرفه مطلقا طبعا إذا أراده في ظرفه في ظرف من إذا متابعني في ظرف حدوث الشر. يقول لعله لا يتمكن الآمر من إنشاء جديد بل ماذا يعول على ما أنشأه أول مرة فيكفي فائدة أنه بإنشائه سيكون ذلك الإنشاء في مرحلة متأخرة فعليا إذا أصبح الشرط كذلك أي فعليا. فيحتمل أن لا يتمكن الآمر من الإنشاء في ظرفه أي في ظرف حدوث الشر بحيث لولا أي لولا الإنشاء الذي أنشأه سابقا لما كان فعلا لما كان الآمر فعلا فعلا أي بعد تحقق الشرط في ظرف تحقق الشرط متمكنا من الخطاب. يا خطاب المطلق والمشروط
مطلق
لأنه إذا تحقق الشرط لابد أن يكون الخطاب شنو
مطلقا
فلعله لا يتمكن من إنشاء الخطاب المطلق في ظرف أي في ظرف حدوث الشر. هذا مع شمول هاي الفائدة الثانية مع شمول الخطاب الخطاب الإنشائي كذلك أي كون مشروطا للإيجاب فعلا بالنسبة إلى المكلف الواجب بالشرط أي الواجب الاستطاعة. فإذا أنشأ المولى ذلك إن استطعت فخذ فهذا خطاب أنشأ خطابا لكن هذا الخطاب الذي أنشأه المولى يكون فعليا فيما لو كان في الخارج مكلف واجب بالشرط أي مستطيع ويكون إنشائيا في حق المكلف الذي يكون فاقدا للشرط. وهذا المكلف الفاقد للشرط الذي يكون في حقه الخطاب إنشائيا يمكن بعد سنة سنتين أو أكثر أو أقل أو يمكن أن لا يكون يوما ما شنو مستطيعا فيبقى الخطاب أي في حق من لم يتوفر فيه الشرط يبقى الخطاب إنشائيا إلى أن يصير الشرط فعليا أن يتحقق الشرط بالنسبة إلى الواجب سيكون يعني سيكون الخطاب أو يكون البعث بالنسبة للواجب بالشرط بعثا فعليا بالإضافة إليه إلا إلى الواجب بالشرط. فإذا أنشأ المولى إن استطعت فحج وكان المكلف واجب بالشرط سيكون البعث في حقه فعليا وحالا وتقديريا يعني ويكون الخطاب والبعث والتحريك بالنسبة إلى الفاقد بالشرط تقديريا. طبعا كلمة تقديريا يقصد مشروطا يعني على تقدير حدوث الشر على فرض حدوث الشرط مستقبلا وتقديريا بالنسبة إلى المكلف الفاقد له للشر تفهم وتأمل جيدا. انتقلنا إلى مطلب جديد كنا لا نزال في الواجب المشروط بعدنا بتقسيمات ولن ننسى أصل المطلب. نحن في مقام تقسيم الواجب إلى واجب شنو مشروط وواجب مطلق. وكل كلامنا وإشكالنا أكثر شيء الواجب الأسود. هنا وقع الكلام بين الأصوليين على أن المقدمات كما تعرفون المقدمات على نحوين، مقدمات الواجب على نحوين، مقدمات وجوبية ومقدمات وجوبية، وهذا شيء معروف ولا حاجة إلى تفصيله، مجرد الإشارة إليه إجمالا. المقدمات الوجوبية بالباء هي التي يتوقف عليها وجوب الواجب وجوب الواجب، يعني أن وجوب الحج بنفسه لا يتحقق إلا بتحقق مقدماته الوجوبية كالاستطاعة والبلوغ ونحوهما بالنسبة إلى الحج. أما المقدمات الوجوبية بالذات فهي التي يتوقف عليها تحصيل بين قوسين امتثال الواجب. واضح؟ فأول مرة كنا نفترض أكو وجود موجود متوجه إلى المكلف، فطريقة امتثاله وتحصيله وطريقة إتيانه يتوقف على تهيئة بعض المقدمات. هذه المتقدمات التي يتوقف عليها تحصيل وامتثال وإتيان الواجب تسمى بالمقدمات الوجودية. على كل حال هسه أنا شو أدي مولانا؟ أدي مقدمات وجوبية ومقدمات وجودية. بس تابعني، هاي حاسية. الحالة الثانية أدي قول يقول برجوع الشرط، أو بعبارة أخرى أدي واجب مطلق وأدي واجب مشروط. هسه كم صورة أدي؟ أربع صور، واجب مشروط وواجب مطلق، وعندي مقدمات وجودية وعندي مقدمات وجودية. من أقول أربع صور، يعني شنو أقصد أربع صور؟ يعني الواجب أو المقدمات الوجودية للواجب المشروط، المقدمات الوجودية للواجب المطلق، المقدمات الوجوبية للواجب المشروط، المقدمات الوجوبية للواجب المطلق. أنت كم حالة أدي؟ أربع حالات. فلنستعرض هذه الحالات إجمالا ثم بعد ذلك نذكرها تفصيلا. المصنف يقول أما المقدمات الوجودية بالذات للواجب المطلق فلا إشكال في دخولها في محل النزاع. يقصد المصنف محل النزاع أنه إذا وجب الشيء هل تجب مقدمته أو لا، فنسى محل النزاع. لأن أصلا إحنا كل ما طلبنا هي في مقدمة الواجب. واضح مولانا؟ فوقع هذا لا إشكال فيه عند الأصوليين. المصنف سواء قلنا برجوع القيد بالمادة أو هي أهل صار ما عندنا إشكال فيه. إذا اتفق الأصوليون على أنه لا نزاع ولا إشكال ولا خلاف في أن المقدمات الوجودية للواجب المطلق داخلة في محل النزاع. داخلة في محل النزاع أي شنو؟ هل أنها تجب، أنها منه المقدمات الوجودية تجب في وجوب الواجب المطلق أو لا؟ هاي الصورة تهمنا. نأتي إلنا إلى الصورة الثانية، أتكلم عن المقدمات الوجودية. ورغم كلامنا عن المقدمات الوجودية إلنا للواجب المطلق مطلق. معلومات هاي تفيدنا حتى في مقام الأمور العملية. يعني نأتي إلى المقدمات الوجودية للواجب المشروط. المقدمات الوجودية للواجب المشروط. المقدمات الوجودية للواجب المشروط مثل من؟ على سبيل المثال كتهيئة الزاد والراحلة، فإن العفو كتهيئة مثلا السفر وجوازه ونحو ذلك. بالنسبة لمن؟ للحج، فإن الحج واجب مشروط، وهذه المقدمات تعتبر هذه الأمور تعتبر مقدمات وجودية فليست وجوبية. واضح؟ وجودية، مقدمات وجودية. هنا أسأل سؤال، هل هذا درسنا كله راح أسأل سؤال دي. هل المقدمات الوجودية للواجب، أريد الجواب من أدك، يا واجب المشروط الواجب المشروط هل داخل في محل النزاع أو خارج عن محل النزاع؟ وتعرفون قصدي محل النزاع شنو؟ أنه هل تكون واجبة بوجودها أو لا؟ المشهور غير المصنف، المشهور قالوا لا شبهة ولا إشكال في أن المقدمات الوجودية للواجب المشروط خارجة عن محل النزاع. أصلا هي خارجة عن محل النزاع. ليش؟ لأنه أي الواجب المشروط ما هو غير واجب في ظرفه، يعني الواجب المشروط في ظرفه هو غير واجب، فما دام لم يكن واجبا قبل تحقق الشرط فماذا أو لا يترشح الوجوب منه منه من الواجب المشروط المن إلى المقدمات. فبالتالي أصلا لا نزاع ولا خلاف ولا إشكال في كون المقدمات الوجودية للواجب المشروط خارجة عن محل النزاع. المصنف يقول لا، إن المقدمات الوجودية المقدمات الوجودية للواجب المشروط أيضا داخل في محل النزاع. رجعنا نتكلم عن يا صورة، صورة ثانية، الصورة الأولى حسمنا موضوعنا بها اللي من هي الصورة الأولى، المقدمات الوجودية للواجب المشروط كلها داخلة في محل النزاع. كلامنا بالصورة الثانية، المقدمات الوجودية للواجب المشروط على رأي المشهور ممتاز، وعلى رأي المصنف داخلة في محل النزاع. غاية ما في الأمر أنها أي أن هذه المقدمات الوجودية إنما تكون تابعة لوجوب بها اشتراطا وتقييدا، اشتراطا وإطلاقا بالتقريب. طبعا في وجوبها الغير، ها، لأن المقدمات الوجودية إن وجدت فتجب بالوجوب الغير. إن هذه المقدمات الوجودية بوجوبها الغير إن وجبت فإنما تجب وجوبا غيريا بلا إشكال، إنما تكون واجبة وجوبا غيريا بتبع وجوب بها، وجوب بها وجوب نفسي لو غيري نفسي ممتاز، اشتراطا وإطلاقا بتقريب. أن الواجب النفسي لو كان مطلقا لكانت مقدماته اللي هي واجب الوجوب الغيري أيضا مطلقا، وإن كانت مشروطة روحت كلامنا شنو مشروطة لو ما مشروطة مشروطة فتكون مقدمات الوجودية أيضا مشروطة، فإذا هي داخلة في محل النزاع وليست خارجة عنه. هذا الصورة الثانية. الصورة الثالثة والصورة الرابعة سيأتي التعرف لها إن شاء الله تعالى إن وقع الوقت. ثم الظاهر، ثم الظاهر نقدر الآن نعنون عنوان، حاصل هذا العنوان، هل أن المقدمات الوجودية فارضة والوجوبية للواجب المشروط داخلة في محل النزاع أم لا؟ محل النزاع أنه إذا وجب بالمقدمة وجب بها، هل هي داخلة أو لا؟ لا ننسى المفروض أن تثبت أدى كم صورة؟
أربع
صور. هسه نتعرض لها إن شاء الله تفصيلا ما وسع الوقت. ثم الظاهر دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط. طبعا المصنف طوى مقدمة وحدة العفو من الصور ما ذاكرها لي، يعني كأنه مفروغية من هي دخول المقدمات الوجودية للواجب المطلق. أحسنتم، هاي ما ذكر المصنف إنه هو جاي يتحدث عن الواجب المشروط. فإذا نحن نسجل أنه الصورة الأولى محل وفاق بين الأصولين من دخول المقدمات الوجودية للواجب المطلق في محل النزاع. فراح نقول شلون اتفقوا، هو محل نزاع ما أدري كثير، اتفقوا على دخولها في محل النزاع. شنو اتفقوا؟ يعني كلهم متفقين على أنه هاي الناقشة هل هي داخلة أو لا، واضح؟ يعني ما عندهم نزاعين، النزاع الأول أنها شنو مولانا داخلة أو غير داخلة، وبدخولها هل تكون واجبة أو غير واجبة، واضح؟ الكل اتفق على أننا نناقش جميع المقدمات الوجودية للواجب المطلق، هل هي واجبة بوجوبتها أو لا، هذا معناه. ولا لا يتقادر في ذهنه كيف اتفقوا على أنها داخلة في محل النزاع، هذا مراسم. الصورة الثانية ثم الظاهر، طبعا قلنا الصورة الثانية من نص الدين المقدمات الوجودية الواجب المشروط. عند المشروط شنو؟ غير داخلة في محل النزاع. عند المصنف داخلة. ثم الظاهر دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع. هذا شيء تكتب عليه تسكلي فيها فوقها. تكتب وفاقا للمشهور لو خلافا للمشهور. ممتاز خلافا للمشهور. فإذا قلنا خلافا للمشهور كنت تبتلنا فد ملاحظة بسطرين. نكتب ما ذكره المصنف خلاف المشهور حيث ذهب المشهور إلى خروج هذه الصورة عن محل النزاع فلا يعقل وجوبها وجوب المقدمات الوجودية طبعا مع كون ذي المقدمة ليس واجبا باعتبار أن ذا المقدمة معلق على حصول شرطه في المستقبل فكيف هذا سؤال استنكاري فكيف تجب مقدماته في الحال نرجع الآن كم العبارة المصنف. ثم الظاهر دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع أيضا شنو مراد المسلمة أيضا طبعا هنلقى المشكلة عن المصنف تقول أيضا بالتغير كنت تذكر تشريف حتى بعدين نقول شنو مولانا أيضا شنو مقصودة بكلمة أيضا دخول هذه المقدمات في الواجب المطلق وما ذكر المصنف حتى يقول شنو مولانا أيضا غير أول مرة يذكر أنه لا إشكال في دخول المقدمات الوجودية للواجب المعلق وكذا لا إشكال في دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط أيضا حتى نفهم أنه أيضا شنو كحال المسألة الشرط ما ذكر أصلا لكن لعله لمفروضيته إنما لم يذكرها فكلمة أيضا شنو الآن نقول كلمة أيضا هي دخول هذه المقدمات مقدمات الوجود الوجودية بالنسبة في الواجب مطلق فلا وجه لتخصيصه هذا تعريفين فلا وجه لتخصيصه بالنسبة فلا وجه لتخصيصه أي لتخصيص النزاع بمقدمات الواجب المطلق يعني بالمقدمات الوجودية للواجب المطلق اللي هي يا صورة قلناها الصورة الأولى فلا وجه لأن تكون المقدمات الوجودية إنما تكون داخلة في محل النزاع فقط وفقط كما ذكره المشهور بالنسبة للواجب المطلق بل أن المقدمات الوجودية عند المصنف الواجب بشقين مطلقا تاما يعني موافق للمشهور أو مشروطا إنما تكون داخلة في محل النزاع اليوم تعلمنا معلومة أن المصنف يرى أن جميع المقدمات الوجودية للواجب المطلق وللواجب المشروط داخل في محل النزاع خلافا الى المشهور يعني اكو جهة اشتراك بين المصنف وبين المشهور وين الواجب مطلق احسنكم وجهة الاشتراك الواجب المشهور غاية الامر هل تقول بان اذا دخلت شرح يكون الامر يقول غاية ما في الامر تكون يعني تكون هذه المقدمات الوجودية للواجب المشهور في الإطلاق والاشتراك تابعة لذي المقدمة شنو تابعة لذي المقدمة؟ طبعاً في وجوبها الغيري تابعة فإذا كان ذو المقدمة مطلقاً كانت مقدمات الوجودية كذلك أي مطلقاً وإذا كان ذو المقدمة مشروطة كما هو في فرض كلامنا تكون مقدمات شنو مولانا؟ مشروطة كأصل الوجوب شنو كأصل الوجوب يعني كذي المقدمة بناء على وجوبها بوجوب المقدمة من باب الملازمة يعني إذا وجب الشيء وجبت مقدمته أما الشار هسه نجي إلى الصورة الثالثة من هي الصورة الثالثة المقدمات الوجوبية بالباب للواجب المشروط المقدمات الوجوبية للواجب المذكور. هسه تقدر تجعل هذا السطر عليه عنوان أو سؤال، هل أن المقدمات الوجوبية للواجب المسرود واجبة أو لا؟ هل المقدمات الوجوبية للواجب المسرود العفو داخلة في محل النزاع أو لا؟ ليش عم نقول واجبة؟ داخلة في محل النزاع أو لا؟ هنا المصنف شوية على الكلمة يقول المسألة ليها شقين، مرة نجاوب على رأيي ورأي المشهور، هذا كلام المصنف، ومرة نجاوب على رأي العلامة الشيخ العلامة، يعني يقصد الشيخ الأصفهاني. أما بناء على رأي المصنف والمشهور لا إشكال ولا نزاع ولا خلاف، طبعا على رأي المصنف والمشهور، بس شوية تجسدي المقدمات الوجوبية للواجب المشروط، الواجب المشروط على يعني على الواجب المشروط بناء على تفسير المصنف والمشهور. ما دام اقول واجب مشروط اذا الشرط وين راجع؟ الى الهيئة. الخلاف قلنا الشيخ العطاري. هذا الجواب او هذا السؤال راح نقسمه الى شقين. الجواب الاول نكتب بناء على رأي المصنف والمشهور، بناء على رأي المصنف والمشهور تكتب من رجوع القيد للهيئة. الجواب الثاني طبعا اقصد مو جواب يعني جوابين، يعني راح نجاوب بناء على رأي المصنف وراح نجاوب بناء على رأي الشيخ. اما بناء على رأي الشيخ من رجوع الشرف الى المادة على كل، اما الجواب الاول يعني قصد الجواب الاول يعني بناء على رأي المصنف، المصنف يقول لا إشكال ولا نزاع ولا خلاف من أن المقدمات الوجوبية للواجب المشروط غير داخلة في محل النزاع أصلاً، وسيأتي بيانه. وأما هذا الشق الثاني، وأما بناء على رأي الشيخ فكذلك، شنو فكذلك؟ عدم دخولها في محل النزاع. المصنف ذكر رأيه ورأي المشهور وحسم الموضوع. أما جواب الشيخ شنو كان جواب الشيخ؟ موافق أو غير موافق لرأي المشهور؟ شنو رأي المشهور؟ عدم دخول المقدمات الوجوبية للواجب المشروطين في محل النزاع. لكن سيأتي استدراك له، فتقدر العفو مولانا تقدر بناء على رأي الشيخ تقسم المسألة على قسمين. القسم الأول ما كان من نوع الشرط المفروض الوجود، والشق الآخر ما كان من نحو الشرط غير مفروض الوجود. طبعا كله بين على رأي المصنف تقسم هذا التقسيم لو ما تقسمه احسم موضوعك. على رأي المصنف أن المقدمات الوجوبية للواجب المشروط خارج. على رأي الشيخ شن قسمها؟ قلنا قسمين، الشرط الذي أخذ مفروض الوجود يوافق المشروط، أما بالنسبة للشرط الذي لم يؤخذ مفروض الوجود سيأتي بيان إن شاء الله في الدرس القادم. بس نطبق العبارة ونوصل بالاستدراك. وأما الشرط المعلق عليه الإيجاب يعني الواجب المشروط، يعني المقدمات الوجوبية للواجب المشروط، هذا معنى العبارة. وأما المقدمات الوجوبية للواجب المشروط، هاي الصورة الثالثة، فقروضه يعني فقروض الشرط المعلق مما لا شبه فيه ولا ارتياب، أما على ما هو ظاهر المشهور المنصور. طبعا تشيل لطيف غير رسالة عملية أو غير رسالة عملية، أحيانا فقيه أو أصولي يذكر عبارة المشهور المنصور. شو يقصد بعبارة المشهور المنصور؟ بيدرس رسائل عملية أو غير أحسن شو ممتاز، يعني المشهور المنصور يعني ذكر المشهور وأنا أناصر هذا القول وهو القول الصحيح وهو القول الموافق لمبنى. يتكلمة المشهور المنصور يعني أنا أوافق المشهور في هذا المبنى. لذلك شوف بعض الرسائل العملية وغير الرسائل العملية يذكرون هاي العبارات وهاي المصطلحات.
من طبعا معناتنا المشهور والمنصور.
نفس هو المشهور والمنصور. ثم يذكرون المشهور المنصور. المشهور المنصور هم صحيح يعني. أما على ما هو ظاهر المشهور والمنصور، هو شنو ظاهر المشهور والمنصور من رجوع القيد لنا أحسنت إلى الهيئة، فلكونه مقدمة وجوبية، طبعا لكونه مقدمة وجوبية عبارة كلش مضغوطة، التشير بدين. أما على المشهور يريد هنا يذكر هنا نكتب الدليل على خروج الشرط أو على خروج هذه المقدمات، شرط المقدمات نفس الشيء، عن محل النزاع بناء على رأي المشهور. نكتب تعليل إليه لماذا تخرج هذه المقدمات عن محل النزاع، إذ لا وجوب للمقدمة. قبل ما نكتب ليش غير داخلة في محل النزاع، لأن هي قبل وجوب الشرط، قبل وجوبها يعني قبل تحقق الشرط، هل الواجب موجود أو ما موجود؟ إذا ما موجود قطع المقدمات غير موجودة. ليش؟ لأنه حتى تجد لازم يترشح وجوب مين؟ من الوجوب إلى من الوجوب إلى المقدمة. فإذا كان الشرط غير متحقق هل الواجب متحقق أو لا؟ والواجب إذا ما متحقق هل يترشح من الوجوب إلى مقدمات أو لا؟ وبعد وجودها طبعا إذا وجدت هذه المقدمات، ما دام مقدمات وجوبية إذا وجدت ماذا يوجد؟ الواجب. فبعد هل هناك داعي لتحصيله؟ تحصيله يكون من تحصيل حاصل، لأن المفروض أنها شنو؟ ما دام وجد الواجب بعد ما راح يترشح لها وجوب. ليش ما يترشح لها وجوب؟ لأنه ما دام أكو واجب لازم المفروض هي شنو مولانا؟ موجودة. إذا كانت موجودة فلا داعي لأن تكون واجبة. تكتب تعليل إذ لا وجوب لذي المقدمة قبل الوجوب كي يترشح الوجوب إليها، فيمتنع ترشح الوجوب من وجوب الحج إلى الاستطاعة التي هي شرط الوجوب. لأنه قبل تحقق الاستطاعة لا وجوب للحج حتى يترشح على الاستطاعة، بين قوسين على المقدمة فارضة. وبعد حصولها يعني حصول الاستطاعة بين قوسين المقدمة في الخارج لا معنى لوجوب تحصيلها، لا معنى لوجوب تحصيلها لكونه من طلب تحصيل الحاصل، لكونه من طلب تحصيل الحاصل. نكمل العبارة. قال المصنف فلكونه مقدمة وجوبية. وأما على المختار لشيخنا العلامة، شنو مختار الشيخ العلامة الشيخ الأنصاري؟ مرجوع الشرط المن إلى المادة، فلأنه وإن الوصيل وإن كان، وإن كان منه. طبعا الشيخ الأعظم يقول هذا الشرط، هذا الشرط الوجوب بالحقيقة يرجع إلى كون مقدمة وجوبية. أعيد العبارة، الشيخ الأعظم يرى أن شرط الوجوب يعني الاستطاعة بالحقيقة ترجع إلى كونها مقدمة وجودية. ليش ترجع إلى كونها مقدمة وجودية؟ لأن الوجوب عد على كل حال شنو مولانا؟ فعلي؟ واضح لا مو واضح؟ فإذا كان على كل حال فعلي لا فلا يكون ذلك الشرط شرطا وجودي، لأن الشيخ العظم عد بمجرد الإنشاء شو يكون الوجوب؟ فعلي. فشو تكون الاستطاعة غير الاستطاعة؟ مقدمات
وجودية.
طبعا راح تشكل على الشيخ العظم يقول إذا كانت مقدمات وجودية، المقدمات الوجودية داخلة أو مو داخلة في محل النزاع؟ مو هسه سيأتي بيان الشيخ الأعظم. فلأنه فلأن الشرط فلأنه أي فلأن الشرع الذي يعلق عليه الإيجاب وإن كان من المقدمات الوجودية للواجب إلا أنه أي إن الشرع أخذ على نحو لا يكاد يترشح عليه أي على الشرط الوجوب منه من الواجب. يعني بعبارة أخرى نسجل هذه الملاحظة، أرجع وأقول أن ما تعد الشيخ لحظة مقدمة تسمى مقدمة وجودية، ترجع بالحقيقة إلى كونها مقدمة وجودية. لأن وإذا كانت مقدمة وجودية لماذا لا يجب تحصيلها؟ هذا كلامي، لماذا لا يجب تحصيلها؟ لأنها هي أصلا أخذت مفروضة الوجود، فإذا أخذت أصلا مفروضة الوجود أصلا لم يتحقق الواجب إلا دين المولانا بوجودها، فإذا أخذت مفروضة الوجود حينئذ لا يجب تحصيلها. فلتم ملاحظة، وأما على مختار الشيخ من رجوع القيد إلى المادة، فلأن الشرط وإن كان حينئذ من المقدمات الوجودية للواجب والتي يجب تحصيلها، من المقدمات الوجودية يجب تحصيلها بناء على الملازمة،
مما شرط أن كان من المقدمات
الوجودية للواجب التي يجب تحصيلها بناء على الملازمة، إلا أن الشرط ليس واجب التحصيل. طبعاً هسه شوية تقول ولا تعبت لكم، من جهة ماذا نقول؟ أن المقدمات الوجودية يجب تحصيلها. ليش يجب تحصيلها؟ من باب الملازمة، إذا وجب الشيء وجبت مقدماته. زين يا شيخنا يا شيخ الأعظم، هاي تعتبرها مقدمة وجودية والمقدمة الوجودية يجب تحصيلها من باب الملازمة، ليش هاي مقدمة وجودية لا يجب تحصيلها؟ مو اعتبرت المقدمات الوجودية هي شنو؟ مقدمات وجودية، وإذا كانت مقدمات وجودية يجب تحصيلها. ليش هاي تحديدا هاي المقدمة الوجودية لا يجب تحصيلها؟ واضح مولانا؟ يعني حس أكو ظاهرا أكو شيء من التنافي. عندنا ملازمة ثابتة عند الكل، حتى عند الشيخ الأعظم، إذا وجب الشيء وجبت مقدمته الوجودية. واضح؟ وجبت مقدمة الوجودية. المقدمات الوجوبية عند الشيخ الأعظم هي بالحقيقة شنو؟ وجودية. فهل يجب تحصيلها أو لا يجب تحصيلها؟ لو كنا نحن والملازمة يجب تحصيلها، لكن هنا لا يجب تحصيلها. لماذا لا يجب تحصيلها؟ اكتب وذلك إلا أن الشرط ليس واجب التحصيل. الشرط منو أقصد به مولانا؟ المقدمة الوجوبية التي هي بالحقيقة عند الشيخ الأعظم شنو؟ وجودية. لأنه يعني لأن الشرط أخذ في الواجب مفروض الحصول، راجع المخطط، مفروض الحصول. فارز مثلا الحج على فرض حصول الاستطاعة واجب، تفت إلى عبارة دقيقة، الحج على فرض حصول الاستطاعة واجب، لا اللي خد تحت كلمة لا، لا أن الحج المقيد بالاستطاعة واجب. عند الشيخ الأعظم شو راح تكون عبارة؟ الحج شنو مولانا؟ أي حج؟ الحج المفروض تحقق الاستطاعة يكون واجب، لا أن الحج المقيد بالاستطاعة هو الذي يكون واجبا، لا أن الحج المقيد بالاستطاعة واجب حتى يجب تحصيل الشرط، حتى يجب تحصيل الشرط كسائر المقدمات الوجودية. فالنتيجة بسطرين، نتيجة مهمة، فالنتيجة أن المقدمات الوجودية خارجة عن محل النزاع، أن المقدمات الوجودية خارجة عن محل النزاع على كلا القولين. أما على مسلك المشهور فقد تقدم بكرر، وأما على مسلك الشيخ الأعظم فلكون الشرط مأخوذا في الواجب مفروض الحصول وبنحو لا يجب تحصيله، وبنحو لا يجب تعطيله بس نطبق العبارة.
الشيخ الأعظم
إن شاء الله بعد الدرس على فكرة نرجع إلى عبارة المصنف. وأما على المختار ما أدري وضح كلام الشيخ الأعظم أو لا، وأما على المختار لشيخنا العلامة الشيخ الأعظم فلأنه وإن كان الشرط أو المقدمة الوجوبية من المقدمات الوجوبية للواجب، إلا أنه أي الشرط أخذ على نحو لا يكاد يترشح، يعني مطلوب الوجوب لا يترشح عليه الوجوب منه، فإنه جعل الشيء واجبا كالحج على تقدير صفت إلى عبارة الشيخ الأعظم هاي اللي ردينا سنين على تقدير حصول ذلك الشرط، على تقدير حصول الاستطاعة. يعني الواجب عند الشيخ الأعظم ما هو؟ الحج واجب على تقدير حصول الاستطاعة. فإذا الواجب يعني لا وجب الحج يكون الاستطاعة مفروضة
الوجود
هذا الحج واجب على تقدير حصول الاستطاعة. فإذا شفنا بالخارج حج موجود، إذا الاستطاعة موجودة لا ما موجودة؟
مفروضة الوجود.
بينما عند المشهور شكور الحج الواجب هو الحج المقيد بالاستطاعة، والمقيد لا يكون موجودا إلا بوجودنا بوجود قيدة، فيتعين حينئذ تحصيل الشرط إذا كان وجوديا دون وجوديا. فمعه يعني مع حصول الشرط كيف هذا الكلام الحنكاري كيف يترشح عليه أي على الشرط الوجود، طبعا الوجود الغيري، ويتعلق به أي بالشرط الطلب، لأنه بعد إذا تحقق الواجب تحقق شرطه. وهل هو أي وجوب الغير للشرط إلا طلب الحاصل؟ نعم، هذا الشرط الثاني إن شاء الله نتعرض إليه تفصيلا.
بسم الله
شو بتشارك رأيك؟
على مسلك الشيخ نتيجة، وأما على مسلك الشيخ العمر
وأما على مسلك الشيخ العمر فلكون الشرط مأخوذا في الواجب مفروض الحصول وبنحو لا يجب تحصيله.
تمام.